يا هلا وسهلا دكتورة، مرة ثالثة ومرة رابعة ودائمة.
هلا فيك، هلا فيك.
خليني بتكلم عن المرأة كعزوة، نجد الأب يعتزي فيها، الأخ يعتزي فيها، إخوان نورة، رأيك في الموضوع هذا؟
مسألة الاعتزاء بالأخت أو النخوة كما تعرف، طبعا هذه من ضمن العادات والتقاليد الموجودة في الجزيرة العربية بشكل عام، لكن أنا حابة أن أوضحها، لأنه في بعض الناس يعتقدون أنه هو يعني أنها يعني خاصة فقط بالمرأة، لما يقول أنا أخو نورة ولا أخو حصة ولا أخو سارة ولا جوزة ولا إيش ما يكون. هي حقيقة هي تدخل في إطار مفهوم الشرف والعرض العائلي، وهي بالدرجة الأولى تخص الذكر أو الرجل بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك تخص الأنثى أو المرأة. الرجل يعني لما يقول أنا أخو فلانة، فمعناه أنه أنا فلان اللي أنا حافظت على عرض وشرف أختي. هذه هي. وأيضا هي بالمقابل أيضا هي بالنسبة للمرأة هي يعني صيت حسن، وبالتالي كانت المرأة تشعر بالسعادة عندما يتم الانتخاب بها، لكن طبعا يعطيها أيضا مسؤولية كبيرة على أن تكون في 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 تستحق هذه العزوة أو النخوة. وفي طبعا نعرف أنه النخوات أو العزوات سواء عند القبائل أو حتى عند الأشخاص كثيرة جدا، أسماء كثيرة، يعني العائلة الفلانية نخوتهم كذا، القبيلة الفلانية أو العشيرة الفلانية نخوتها كذا، فهذا هو المقصود بالنخوة.
اليوم ما نشوفها،
أنا ما عندي مقياس إني أنا حقيقة إنها موجودة أو غير موجودة، لكن أنا أعتقد إنها ما اندثرت بشكل كامل، أنا وجهة نظري الشخصية، لكن يعني أقطع تماما أنها غير موجودة، ما هذه تصح تحط يعني تحتاج دراسة حقيقة.
طيب، على مستوى في الآونة الأخيرة خلينا نقول صار فيه نوع من تحقير المرأة مقابل العادات والتقاليد. شلون أشرح لك إياه؟ إنه لا، المرأة لا تطلع، المرأة لا تسوي، لا تسوي، عادات وتقاليد، عادات وتقاليد. سابقا كان في مساحة أكبر ضمنها العزاوية سابقا، يعني احنا حاليا ما نشهد في مجالسنا بشكل كبير، لا أحد يطلع يقول أنا أخو فلانة ولا أنا أخو فلان، حتى يستعيبون أن يقول اسمه، بعضهم اسمهم ما يقدر يقوله.
إيه طبعا، هنا في ترى خلينا أقول لك تاريخيا فيما يخص طبعا المرأة، تاريخيا كان في تحفظ على ذكر اسم المرأة، طبعا هذا يدخل من ضمن طبعا هو مسألة تغييب المرأة، إنه في تحفظ في ذكر اسمها. وأنا أعطيتك مثال، يعني موضي بنت أبي وهطان ما ذكرت بالاسم، يعني قيلت مثلا قيل إنها زوجة الأمير محمد بن سعود، لكن لم يذكر اسمها، ولكن الجوهرة بنت معمر ذكر اسمها، جوهرة بنت عبد الله بن معمر. فالمسألة فيها أيضا تناقض، يعني مثلا على سبيل المثال زي ما تفضلت أخ نايف، أنه حتى هذه المرحلة اللي احنا فيها الكثير يعني يعيب ذكر مثلا اسم والدته، يعني هذه من الأمور المعيبة، لكن في المقابل تشوف اللي هو الاعتزام والنخوة بالأخت، يعني تذكر باسمها، فيها عملية تناقض، يعني أنه تغيب الأم إنه ما يذكر اسمها لأنه عيب، وتذكر الأخت طبعا لأنها كونها تمثل اللي هو زي ما قلت لك الشرف والعرض العائلي. إذا إحنا بنتكلم عن العادات والتقاليد بشكل تفصيلي، العادات والتقاليد بالعكس كانت تحترم المرأة وتقدرها وتعطيها حقها وحضورها، والدلائل كثيرة سواء عند البادية أو حتى عند الحاضرة. طبعا أنا أنطلق من 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 صور عديدة، يعني الصورة الخارجية للمجتمع هي صورة مجتمع ذكوري بشكل عام، لكن اللي يتعايش مع المجتمع ويدخل في عمق المجتمع يجد على العكس أنه المرأة موجودة ومقدرة ومعطى حقها، وفي مواقع عديدة. على سبيل المثال مثلا أنه داخل البيت الآمر أنها هي المرأة، هي صاحبة السلطة. والدليل على سبيل لو إحنا نبغى نفصل مثلا أنه الزوجة هي اللي إيه تشور على زوجها، يأخذ رأيها في أمور كثيرة. الأم عليها دور على سبيل المثال أنها تختار زوجة الابن. أحياناً تنقل أيضاً الأم رغبات الأبناء إلى والدهم، تشفع أيضاً لهم عند والدهم. يعني أمور كثيرة تدلل على أنها صاحبة هي السلطة الكاملة داخل البيت. خارج البيت هنالك نساء طبعاً كان لهن أدوار عديدة يعني ومؤثرة. فالعادات والتقاليد مشكلتنا، وهذا نقول بشكل عام، إن إحنا أي قصور أو خلينا نقول أي شائبة نجدها في المجتمع نعلقها على العادات والتقاليد من باب إن إحنا نتخلص إنه هذه والله عادات وتقاليد، وهذا غير حقيقي. يعني أنا أقولها الآن بكل ثقة بأنه العادات والتقاليد في مجتمع شبه الجزيرة العربية كانت بالعكس تقدر المرأة وتحترمها وتعطيها أيضا حقوقها، وهذا يناقض تماما الصورة النمطية المشاعة عن وضع المرأة في الجزيرة العربية.
وهذا يخليني أسأل سؤال، صورة المرأة عند الرحالة المستشرقين اللي يجون دائما نجدها أنه فيه تحفظ عليها.
هذا بالنسبة للكتابات اللي هم الرحالة، أنا يعني عملت كتاب عن هذا الموضوع اللي هو صورة المرأة في الرحلات الغربية لوسط الجزيرة العربية، ويعني استعرضت فيه يمكن أكثر من 28 رحالة من جنسيات متعددة. النتيجة اللي أنا ظهرت فيها بعد ما استعرضت كل الآراء طبعا حسب موضوعات الموضوع الآراء المتشابهة المتقاربة أعطيتها عنوان، وكلها طبعا عناوين تخص المرأة، لكن النتيجة بالمجمل أنهم هم يعني تبينوا حقيقة موقع المرأة في مجتمع شبه الجزيرة العربية. الكثير طبعا انبهر، والكثير شدوا التعامل، والكثير كتب يعني كتابات رائعة عن المرأة، والكثير أيضا أشاد بأدوار المرأة.
لكن هناك من ينتقد،
ما أعرف من يعني الآن. لا إحنا ترى في مرحلتين، يعني إحنا في مرحلة تاريخية وفي مرحلة معاصرة. إذا كان مرحلة تاريخية فأنا وضحتها لك من خلال طبعا زي ما قلت لك، إحنا طالما أنك أنت أخذت الآن تحديدا موضوع اللي هو الرحالة اللي هم يعني زي ما نقول رأوا بأم عينهم. في المقابل أيضا مقابل الرحالة هنالك من خلال الوثائق، خلينا نقول الوثائق الأجنبية تحديدا، في اتهام واضح لوضع المرأة بأنها في مجتمع ذكوري، بأنها تعاني من كذا من كذا من كذا من كذا.
طيب هذا اللي نتكلم احنا عنه،
لكن زي ما قلت لك أنا خليني بس أكمل لك الفكرة. المرحلة الراهنة إلى وقت قريب والصورة النمطية التي يتم تناقلها عن وضع المرأة السعودية بأنها مهمشة وأنها لم تنل حقوقها، ومن الادعاءات الكثيرة طبعا. وتتفاجأ على سبيل المثال خلينا نقول موضوع اللي هو قيادة المرأة للسيارة، يعني هذا الموضوع أخذ أبعاد كثيرة من قبل طبعا اللي هم الأقلام الأجنبية باعتبار أنه حق مصادر بالنسبة للمرأة. أنا من خلال طبعا البحث والتنقيب كنت أعتقد أنه هذا الموضوع حديث، وجدت أنه من فترة الملك فيصل هم يتكلمون فيه، يعني في معظم التقارير أنها تشير إلى هذا الموضوع، موضوع اللي هو قيادة المرأة للسيارة. يعني العجيب والغريب، أنا يعني هذا أنا أعتبره هو فرض نوع من الوصاية على المجتمع السعودي. هل هنالك في المقابل كتابات عربية توضح ما عليه المرأة الأجنبية؟
ما أعتقد.
نعم، لكن أنه إيش المساحة متاحة في الكتابة فيما يخص المرأة العربية بشكل عام والمرأة السعودية بشكل خاص. وفي تجاوز أيضا من خلال هذه الكتابات لثقافة المجتمع. ثقافة المجتمع لا يمكن تجاهل ثقافة المجتمع في مرحلة من المراحل التاريخية.
طيب كمجتمع وكمرأة كيف توازن بين الصورة الذهنية الخارجية والواقع الداخلي؟
أنا أعتقد أن المرأة السعودية ما هي بحاجة إلى أنها تثبت للغير يعني بمعنى أنها تجمل الصورة. يعني المرأة السعودية تعلمت وعملت ووصلت إلى مناصب كبيرة وحققت إنجازات كبيرة على 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 مستوى خلينا نقول المرأة العربية بشكل عام. هنا يجي مسألة هو الاعتداد والثقة أيضا على أنه أنا لما أعمل ليس هدفي هو أن أري أو أخلي الآخر يشاهد ما أفعله. أنا أعمل من أجل العمل وأعمل من أجل بلدي، ولابد أن هذه الصورة تلقائية يعني سوف تزول طبعا، لأنه لما تسقط الحجج سوف تزول.
قتل بحثا
تاريخ المملكة العربية السعودية، يعني هذه عبارة للأسف تردد بين الحين والآخر على أنه تاريخ المملكة العربية السعودية قتل بحثا، وأنا معترضة كثير على هذه العبارة. كثير ما تحدثت عنها على أنه تاريخ المملكة العربية السعودية ما زال يحتاج إلى مزيد من الدراسات التاريخية. هنالك زوايا لم تكتب، هنالك أيضا فترات قفزت، هنالك أيضا كتابات تحتاج إلى إعادة نظر فيها بحكم طبعا الحصول على معلومات جديدة. هنالك الآلاف الملايين من الوثائق المحلية التي لم تستخدم حتى الوقت الراهن في كتابة تاريخ المملكة العربية السعودية.
ولعل المرأة جزء من هذا التاريخ اللي ما أشبع وإلى الآن ماخذ مساحة.
طبعا جزء 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 أساسي بالنسبة لتاريخ المرأة السعودية. أنا بالمناسبة أبغى أقول لك يعني نساء شهيرات لما صدر كانت الدارة دارة الملك عبد العزيز حابة أنه هو يعني فكرة الكتاب أنها تعمم على مناطق المملكة، يعني بدل ما يعني ليس فقط المرأة في نجد إنما في الحجاز وفي الأحساء وغيره وغيره. لكن أرجع وأقول أن المهمة صعبة، ويعني غير يعني ما هي سهلة، ليست هينة. الكتابة تاريخ المرأة مهمة صعبة جدا، والسبب هو تناثر المعلومات وقلتها.
في شيء ثاني صعب على المستوى الشخصي مر عليك، كتاب فيصل بن عبد العزيز، صححتي راجعتي؟
كتاب الملك فيصل اللي كتبه البروفيسور أليكسي فاسيليف. نعم، كان لي صراحة حقيقة شرف مراجعة الطبعة العربية. يعني أرسل اللي هو الباحث بروفيسور أليكسي فاسيليف النسخة العربية على أساس أنه مراجعتها، ويعني بالنسبة لي هذه ثقة كبيرة حقيقة أني أنا قرأت شيء كتبه أليكسي فاسيليف وأني أنا أعطي ملاحظاتي. والكتاب أكثر من رائع بمعلوماته بمنهجيته بأسلوب أليكسي فاسيليف.
رفتا دكتورة، شكرا.
العفو،
قبول الدعوة.
شكرا لك،
أعتقد كمية معلومات كبيرة.
شكرا لك أخ نايف، بالعكس أنا سعيدة جدا بجلوسي معك على هذه الطاولة نتحاور في موضوعات شتى، ولعل إن شاء الله تكون مفيدة للمستمع
بإذن الله. شكرا.
شكرا.